بشريكين له. رب من الشريك والدار له لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يعني لا اله الا هو فاتخذه وكيلا تكل اليه مهامك فانه سيكفي سهام. قال ابن جرير فاتخذه وكيلا فيما يامره وخلف اليه اسبابك واصبر على ما يقولون. انت طبعا اتخذه وكيلا انظر كيف اقترنت بمقاعد الالوهيه رب المشرق والمغرب وهذا ليس الا لله سبحانه وتعالى. لا اله الا هو لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى فاتخذه وكيلا. يعني بما انه هو رب المشرق والمغرب وبما انه لا اله الا هو فلا رب غيره ولا اله معبود بحق سواه. فبالتالي اتخذه وكيلا يعني لا تكل امورك الى غيره فتوكل على الله وحده. فهذا مما يغير ان التوكل عباده لا تنبغي ان توجه الى غير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان تتوكل الا على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل في السجود والركوع واضح لا ينبغي ان يوجه الا الى الله والا كان شركا واضح. فهذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل ومعنى توكلت على الله. ولذلك في تفسير قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين ليس معناها حسبك الله والمؤمنون هم ايضا حسبك. توكل عليهم لا، لان التوكل عباده لا تنصرف الا لله. فلا يصح ان يقول رجل من اخر توكلت على الله وعليك فياتي اخر يقول لا مسؤول سواه. لابد تستعمل ثم ما تتقوى الراجل والمرتبة فتقول ثم لا حتى ثم هي صحيح بالضبط كده يقول واحد سجدت لله ثم لك هل هذا يقبل؟ فكذلك لا ينفعك تكون توكلت على الله ثم عليك، لان التوكل لا يكون الا الله وحده فقط بخلاف الامور الاخرى. فيمكن ان يعني تستعمل فيها رفض التراجل ثم نعم تتخذه وسيله واصبر على ما يقولون من الأذى والفجر للقراء عليك. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا أي بالإعراض عن مكافأتهم بالمثل. هذا هو الهجر الجميل أن تعرض عن مقابلة الأذى بأذى مثله. هذا هو الهجر الجميل. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا هذا بقول الله تبارك وتعالى ودع أذاهم وتوكل على الله. اعرض عن اذاهم وتوكل على الله. وذرني والمكذبين اي دعني واياهم. دعني والمكذبين وذرني والمكذبين دعني واياهم وكل امرهم الي فان لي رميه عنك في الانتقام منهم. وذرني والمكذبين اولي النعمه. النعمه اي التنعم ويريد بذلك عز وجل صناديد قريش ومترفيهم. ولرمي والمكذبين اولي النعمه اولي الثرى من صناديد قريش. ومهدهم قليلا. ومهدهم قليلا اي تمهل عليهم زمانا او امهالا قليلا. ان لدينا امثالا اي خلودا وجحيما اي نارا شديدة الحر والانتقاد. وطعاما ذا غصه اي طعاما يغص به اكله فلا يثيره. وعذابا اليما اي ونوعا اخر من انواع العذاب مؤلما لا يعرف كله. يعني كما ان في الجنه نعيما يقول الله عز وجل فيه اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس لا اخفي لهم في القرى في أعلم. وضح كذلك كما أن في الجنة ما لم يخطر على قلب بشر ولا يمكن أن يأثر أن يتصور كله فكذلك في النار في الجهة المقابلة فيها من العذاب ما لا يخطر على قلب بشر ولا يمكن أن يدرك كله ولأنه هو فوق طاقة البشر ولا يستطيعون تخيله. فليس في الجنة أيضا مما فليس في النار مما في الدنيا أيضا إلا الأسماء التي حقيقة تساوي كما نقول في الجنة. قوله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومثلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أي ونوعا آخر من أنواع العذاب مؤلما لا يعرف كله أي فلا ترى موصولا إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام يعني مهما وكلت أمرهم إلى أي أحد فلن تجد موصولا إليه لن تجد أحد تصور إليه أمرهم وحسابهم والانتقام منهم أشد انتقاما من الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إذا كان لدينا أنكالا وزفيرا طعاما ذا غصة وعذابا أليما لا يجتمه كله ولا يدركه أحد أبدا فحقيق ألا تصور أمرهم ولا تكل حسابهم ولا ترد الانتقام منه إلا من الله سبحانه وتعالى لأنه هو أقدر الناس على يعني مجازاتهم والانتقامين فهذا هو المعنى أي فلا ترى موصولا إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام يوم ترجف الأرض والجبال أي تضطرب وترتد بالزلزال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي رملا متفرقا منثورا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بإجابة من أجاب وإذاء من أبى سوف يشهد عليكم أي أيها الأمة المحمدية من الذي أجابه ومن الذي أبى واستنكف عن الخيار لصرعه إنا أرسلنا إليكم طبعا هذا خطاب لكل البشر لجميع العالمين من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني يدعوه إلى الحق فعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا ثقيلا وذلك بإهلاكه ومن معه غرقا فيا وكما نلاحظ لفت النظر مرارا إلى هذه الملاحظة يعني فرعون لعتوه وشدة كفره دائما نلاحظ أن إرسال موسى عليه السلام يغلب عليه أنه أرسل إلى فرعون واضح بماذا لأن فرعون كان يعني يستعبد قوما فكان يطلب منه أن يعبدوه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى فعتى عتوا كبيرة وطغى طغيانا عظيما فلذلك لأن قومه كانوا تبعا كذبين كذلك يأتي دائما عصارة الكلام بحق فرعون ثم يأتي قومه على السبيل تبعيا مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى هنا إن أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي ثقيلا لقى يأتي سيرة الملأ إلى فرعون وملائه كان لابد من ذكر الشعب نعم يجيب برضه تابعا إلى فرعون وملائه أي نعم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان فيها أي كيف تكون أنفسكم إن بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ثم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فإذا كان يوم القيامة حاله ما ذكر وهو يعني يوم يجعل الولدان شيبا الطفل الصغير الوليد يعطي شيب من أهوال يوم القيامة لكن هذا حال الطفل الذي لم يرتكب معصية ولا ذنبا فكيف يكون الأهوال بحق من على هؤلاء يعني الولدان فكيف تتقون إن كفرتم يعني أرسلنا إليكم الرسول فكيف تتقون كيف تكون أنفسكم إن بقيتم على كفركم إن كفرتم يعني إن تخيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر أنه يوم يجعل الولدان فيها يقال في اليوم الشديد إنه ليشيد نواصي الأطفال إنه لا يشيب نواضي الأطفال. فهذا كلام جاري مجرى المثل وليس ذلك على حقيقته، لأن الأمة مجمعة على أن الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى السيد. والأصل في هذا أن الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان كان سريعا. على أي الأحوال يعني هذا الكلام نسبه المقدمي إلى ابن أبي الحبيب، واضح. وكان هذا يعني اجتماع، تعرفون من هو ابن أبي الحبيب الذي ينسب إليه نهج البلاغة، الذي ينسب إليه شرح نهج البلاغة. فهنا يستبعد هنا يعني أن يكون الكلام على حقيقته، ومن الذي يمنعه ان يكون على حقبه؟ وايضا قول هنا الاطفال لا تتغير حلاهم في الاخره الى الشيء، كلامنا الان في اهوال يوم القيامه وليس في ولدان الجنه، لكن الكلام على اهوال يوم القيامه. يقول ابو الطيب المتنبي من خطيرته التي مطلعها لهوى القلوب سريرته لا تعلم عرضا مررت وخلت اني اسلم. قال والهم يختلف الجسيم نحافه ويصيب ناقية الصبي ويهرمه. والهم يختلم الجسيم نحافة، شخص الجبين المليء إذا أصابه الهم فإنه إيه؟ يعني يعود نحيفا، يعني بسبب الهم فقط، مش بسبب مثلا أمر يرجع إلى الغناء، فإن بسبب الهموم قد يزيد السحر من شخص الجبين. والهم يختلم الجسيم نحافة ويصيب ناقية الصبي ويهرمه، فهذا الطريق يسير. فكيف تتقون أو انتفرتم يوما يجعل ولدان شيبا؟ السماء منخفض به. قال الزمخشري وفض لليوم في الشدة أيضا، وأن السماء على عظمها وإحكامها تنخفض فيه، فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ يعني السماء المحتمل البنيان شديدة القوى تنخفض من أهوال يوم القيامة، فكيف بغيرها من الخلائق؟ هل هنا ملاحظة هنا في وصف السماء بالانتظار؟ السماء منفطر به، هل في ذلك نظركم؟ السماء منفطر به،
يعني السماء
طبعا لفظ مؤنث ووصفت هنا بالمركب. السماء منفطر به، وضع. فلماذا لم تؤنث الصفة؟ قال السليم لم تؤنث الصفة لأحد وجوه، منها تأويله بالمشتق، تأويله بالمشتق، ومنها أنها على النسب، يعني السماء ذات انتصار، ذات انتصار نحو مرجع وحائر. ومنها أنها تذكر وتؤنث، الكلمة السماء قد تذكر وقد تؤلم. ومنها أنها اسم دين يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال سماء، وفي اسم الجنس التذكير والتأليم. وقوله تعالى منفطر به، هذه الماء سببية أو للاستعانة أو بمعنى فيه، يبقى الباء هنا إلا بمعنى أن السماء منفطر به أي بسببه، بسبب يوم القيامة منفطر، أو للاستعانة أو بمعنى فيه، السماء منفطر فيه. كان وعده مفعولا أي لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، فاحذروا ذلك اليوم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن هذه تذكرة، إن هذه الآيات الناطقة بالوعيد الشديد تذكرة أي موعظة لمن اعتبر بها واتعظ، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا اي بالايمان به والعمل بطاعته. ان هذه تذكره، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، اي تتهجد فيه هذه التارات المختلفه وتتسمر لعبادة فيه هذا التسمر امتثالا لأمره وتبتلا إليه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفة وثلثا وطائفة من الذين معك، أي يعلمهم كذلك، يعلم أنهم يقومون معك كذلك. والله يقدر الليل والنهار، أي يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد أحدهما في الآخر، وبالعكس. مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه للكل. والله يقدر الليل والنهار، يعني يجعله على مقادير تجري عليها، أحيانا يستويان أحيانا يؤخذ من الليل في النهار تصير النهار أطول كما في الفجر، وأحيانا يؤخذ من النهار في الليل فيطول الليل كما في الشتاء وهكذا. فهذا معنى الله يقدر الليل والنهار، يعني يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد أحدهما في الآخر، وبالعكس. مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم. والله يقدر الليل والنهار، فمن أجل هذا التفاوت واضح، علم أن لم تحصوه فتاب عليه. أو المعنى، والله يقدر الليل والنهار، يقدر فيهما ما شاء من الأوامر، ومنه تقديره في قيام الليل ما قدره مما أمر به أول السورة من التكبير ترخيصا وتيسيرا، يعني يقدر لكم أوقات الذي الوقت الذي تقومون فيه على سبيل التكبير، كما جاء في أول السورة: خذ الليل إلا قليلا نصفا أو نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عين وردت القرآن تصير. فهذا التكبير للترخيص والتيسير، وهو هذا هو المقصود عن المعنى التكبير الثاني، بمعنى الله يقدر الليل والنهار. علم أن لم تحصوه، علم أن لم تحصوه، الهاء تعود إلى قيام الليل، علم أن لم تحصوه، هذا يعود إلى قيام الليل على النحو الذي جاءتكم عليه، أو قيام الليل كله للحرج والعسر. علم أن لم تحصوه، لأن لم تطيقوا ولم تقدروا على قيام الليل كله، لأن في هذا حرجا ومشقة وعسرا وإنهاكا لأبدانكم. علم أن لم تحصوه، لم تطيقوا هذا قيام الليل كله، فتاب عليكم، أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. انتبهوا لهذا التفسير، بعض السابع عليكم يأتي مع الزمان الآخر الساعة معصرة الظروف وكذا، إذا هو المقصود تاب عليكم إيه؟ التخفيف عليكم، فعاد عليكم باليسر ورفع الحرج. فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي في صلاة الليل بلا تقدير، ما تيسر بلا تقدير، أو المراد لا تتجاوزوا ما قدره لكم رحمة بأنفسكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني ما قدره الله لكم لا تتجاوزوه رحمة بأنفسكم. وفيه رد من غلوهم في قيام الليل كله، أو الشرط عليه تبقى إلى العبادة وتبقى إلى الكمالات. قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب مما أمر به من قيام ما فرض عليه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، يعني يبعثهم المرض عن قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض، أي للتجارة وغيرها، فيقعدهم ذلك عن قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي لنصرة الدين، فلا يتفرغون للقيام في الليل. فقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن، ولا تحرجوا أنفسكم، لأنه تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم يذكر الصابرين رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، يقول الأول: ذهب كثير من السلف إلى وجود قيام الليل المفهوم من الأمر به طبيعة الصورة وأن هذا منسوخ بهذه الآية. فهم بعض السلف أن الآية الأولى فيها ميزات قيام الليل، ثم هذه الآية في آخر السورة نسخت هذا الوجوب وقد سقط، لذلك قال فتاب عليكم يعني الإيجاب كيانه كما كان الأمر قبل. روى ابن جرير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حطيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع به الناس فاجتمعوا، فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما، فخشي أن يفسد عليهم قيام الليل، فقال يا أيها الناس اجلسوا من الأعمال ما تفيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما كنتم عليه. أنزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، يعني كانوا من شدة التعب في قيام الليل ومخافة فيه من مشقة شديدة، ذلك امتثالا للأمر الإلهي، كان الرجل يربط الحبل مثلا بين الثريتين ويتعلق عليه يستند عليه أثناء صلاة القيام حتى لا يقع على الأرض من شدة ما كانوا يرقون منه، يعني المشقة. يقول حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فنكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى الله سبحانه وتعالى ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل، يعني ردهم إلى الفريضة أوجب عليهم فقط في رد الفريضة، وترك قيام الليل ترك إيجابه لكن بكر طبعا الاستخدام. قال ابن كثير والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة، وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة للمدينة، وليس كذلك وإنما هي مكية، هذه السورة طبعا سورة مكية. يقول القاسمي وبمثل هذه الرواية يستدل على أن مراد السلف بقولهم ونزلت الآية الاستشهاد بها في قضية تنطبق عليها كما بيناه مرارا، فإن هذا دليل من الأدلة التي تؤيد هذا البيان الذي انفاز القاسمي رحمه الله تعالى ببيانه في كل مناسبة كما تلاحظون، يعني بخلاف التفاسير الأخرى الواحد يفكر يأتي يقول وقيل نزلت في كذا ونزلت في كذا، فالقارئ أحيانا إن لم يكن عنده خبر في هذه القضية يضطرب ويقول ما هذا، هل معظم الآيات تعجز نزولها بهذه السورة؟ لا لم يتعجز النزول، في الغالب أحيانا يتعجز نعم، لكن أحيانا يكون المقصود بنزلت في كذا ونزلت في كذا أن حكم هذه الواقعة مما تشمله أو يشمل قبول هذه الآية، فنزلت الآية في كذا مش معناها أن فعلا كانت حادثة بسبب نزول هذه الواقعة، وإنما أن موضوع الآية يجمل أو معناها يجمل هذه الواقعة. فكذلك هنا قوله في هذا الحديث ونزل القرآن، ونزل القرآن يعني أنه يجمل من قبل الليل إلا قليلا، المقصود أن نزل القرآن بمعنى الاستشهاد بها بالآية في قضية تنطبق عليها نفس هذه الآية، وليس المقصود تكرار سبب النزول في كل حالة، طبعا أحيانا قد تكرر سبب النزول لكن يرى قليل، فلا يتوهمن متوهم أن ما يوجد في كتب بعض كتب التفسير من ذكر أسباب كثيرة للنزول، طبعا بعد صحة السبب ننظر أولا في صحة السبب، فإذا صح أكثر من سبب فإما أن فعل أحيانا قليلا يكون تكرر النزول وإما يحمل على هذا المعنى الذي ذكرنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف عنهم فرحمهم، وأنزل الله بعد هذا علم أن سيكون منكم مرضى إلى آخر الآية، توسع الله وله الحمد ولم يضيق. وعن ابي عبد الرحمن قال لما نزلت يا ايها المزمل قاموا بها حولا، قاموا بها حولا يعني قاموا بسببها، بسببها يعني قاموا بسبب هذا الامر، امتثالا لهذا الامر، فنك من الرمل يحول الليل حتى ورمت اقدامهم وسوقهم، حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه فاستراح الناس. وقال ابن حجر في صحيح البخاري ذهب بعضهم الى ان صلاه الليل كانت مفروضه ثم نفخت بقيام بعض الليل مطلقا، ثم نفخ بالخمر، ثم حصل نفخ ثالث يعني من حرقنا كان صلاه الليل مفروضه ثم نفخت بقيام بعض الليل، اللي كان الواجب في اول القيام يعني صلاه الليل، ثم ذلك خصت قيام بعض الليل مطلقا حتى لو كان يتيم، ثم نفخ بالصلوات الخمس وانكره المروزي. وذهب بعضهم الى انه لم يكن قبل الاسراء صلاه مفروضه. فقال الصوفي في الاكليل قوله تعالى قل الليل الا قليلا هو منسوخ بعد ان كان واجبا باخر السوره، وقيل محكم فاستدل به على مسجد قيام الليل، واستدل به طائفة على وجوده على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ويستدل أيضا بآية أخرى ما هي على وجود القيام على النبي عليه السلام خاصة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني زيادة لك حكم خاصا بك نافلة لك. واستدل به اخرون على وجوده على الامه ايضا، ولكن ليس الليل كله بل صلاه ما فيه، وعليه الحسن وابن سيرين. يقول القاضي من ذهب الى ان الامر محكم وانه للنذب، محكم يعني انه ليس منسوخا وانه للنذب، ترى ان اخر السوره تعليم لهم الرزق بانفسهم، يعني ليس ناسخا للامر الاول، لان الامر حمل عليه النذب عند هذا الفريق، فلماذا يجيب هذا الفريق لدار ان الامر الاول على النذب؟ لماذا يجيب عن قوله فتاب عليكم؟ صالح علم ان المقصود فتاب عليكم من اخره. يقول ان المقصود باخر السوره يستدل الى ان يرفقوا بانفسهم، لانه تاب عليهم باليسر ورفع عنهم الاعصار، وفيه ما يدل على عنايتهم بالمندوب، شدة كلام الصحابة في النوافل، يعني على هذا المذهب، على المذهب اللي يقول إن الأمر محكم، وإن الأمر بالقيام الليل من الأصل هو كان للنذر ولا فرضت على الأمة، واضح؟ فإذا كان ما فرضت عليهم ومع ذلك اجتهدوا هذا الاجتهاد حتى تاب الله عليهم بالتخفيف، واضح؟ يستهدف إلى الرفق والتسهيل على أنفسهم، هذا يدل على شدة عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمندوب وحرصهم عليه حتى افضل حال الى الرزق بهم فيه. فيدل عليه اثر عائشه رضي الله تعالى عنها في ربهم الحبل للتعلق به استعانه على قراءه القران وكثره تلاوته. ومعروف حديث لما راى حبلا مربوطا بين الثريتين في المسجد فقال حديثا فجعل ما هذا الحبل؟ قالوا ان هذا زينب تتخذ هذا الحبل حتى اذا قامت الليل تتكا عليه حتى لا تقع من شده التعب وتواظب على المجاهده في القراءه والتلاوه. واضح؟ يعني امر بقطعه وقال عليكم من الاماني ما تثقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن تعبير عن الصلاة بالقراءة، فقرأوا ما تيسر من القرآن هذا تعبير عن الصلاة كلها بالقراءة، كما قال في سورة سبحان الإسراء ولا تجهر بصلاتك، ولا تجهر إيه؟ بصلاتك، والمقصود بالصلاة كلها، هل المقصود كل الصلاة ولا تجهر بصلاتك كل الصلاة؟ المقصود جزء من الصلاة وهو القراءة. فهنا أطلق الكل على البعض، لا تجهر بالصلاة كان لا تجهر بقراءتك. وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية اللي هي تقرأوا ما تيسر من القرآن. استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أنه لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأ. واعتضدوا بحديث المفيد صلاته الذي في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأن تقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا يرد على الأحناف بحديث المسلم صلاة أن في بعض الروايات ثم قرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، ففي بعض الروايات أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بقراءة الفاتحة. ولا شك أن الراجح والله تعالى أعلم أن يعني الوجود قراءة الفاتحة فيه الصلاة، وجود قراءة الفاتحة فيه يعني الصلاة. وفي قوله تبارك وتعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا علم من أعلام النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول ابن كثير هذه الآية وآخرون يقاتلون في سبيل هذه الآية، بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيرات المستقبلة. فبذلك الرقم الذي نزل فيه كان ذلك في بداية الرسالة والبعث، ولم يكن هناك قتال في سبيل الله، لكن هذا أخبار عامة سيكون في عليه هذه الأمة، وذلك الخطاب موجه للأمة كلها. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. طبعا فعصى فرعون الرسول ساسا أن ينبه الرسول في اللام هنا الايه؟ العهد. فعصى فرعون الرسول يعني يكون لما هو الرسول المعهود الذي هو موسى عليه السلام. بخلاف ايه؟ وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. فالرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم بدلاله قوله القران. وقال ابن الفرج في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيه فضيلة التجارة، فضيلة التجارة لتوفيها في الآية مع الجهاد، ثقة مفروضة في الجهاد، هذا يدل على فضيلة التجارة. وأخرج سعيد بن المنصور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي أن يأتيني وأنا أمتنس من فضل الله، يعني يمتنس الرزق الحلال من فضل الله. ثم تلا هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فهذا دلالة على شرف التجارة وأنها محجوبة من الله سبحانه وتعالى. في قول ذلك روي عن النبي عليه السلام أن تسعة أعصار أرزاق النبي جعلت في التجارة لأن فيها توكل على الله سبحانه وتعالى، وآخرون يبتغون من فضل الله. فهذه الآية كما يقول السيوطي أصل في التجارة، يعني أصل في مشروعية التجارة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي زكاة أموالكم. قال ابن كثير وهذا يدل لمن قال لأن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة. فهذا يستدل به لمذهب من ذهب إلى أن الزكاة تنغص في مكة، لكن هجرة النصب والمخارج في المدينة. والصلاة وآتوا الزكاة فأقرضوا الله قرضا حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني به بذل المال في سبيل الخيرات على احسن وجه. هذا معنى حسنا، يعني اجرور المال في سبيل الخيرات على احسن وجه، كان يكون كيف تكون حر حسنا، كان يكون من اطيب المال، يعني ينتقي المال الطيب الحسن ويخرجه، ولا ينتقي المال الرديء ولا تنام الخبيث منه تنفقون. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا وما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخره الا ان تؤمنوا فيه. فاذا اردت ان تصدق انتقي على الاقل مالا متوسطا. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالفرض يكون حسنا بايه؟ كان يكون من اصل طيب او من اصل المال. كذلك ايضا من الاحسان في الفرض تعديله، لان هناك ثلاثه اشياء تحمل في اي عمل معروف: تصغيره وتعديله واتمامه. تصغيره يعني لا تعظمه، وتعديله فلا تؤجله، واتمامه كي يكون يعني في السلك. فمن صفات القرض الحسن، بمعنى القرض هنا ليس المقصود قرض الدين، يعني لان هذا القرض لله واضح. فلذلك قالوا اقرضوا الله قرضا حسنا، يعني بذل المال في سبيل الخيرات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على احسن وجه، بان يكون من اطيب المال لاعطائه المستحق من غير تاخير، يعني ان تبادر بان تؤديه الى المستحق. واتقاء المن والاذى، يعني اتقاء الاذى المن والاذى، فمن مما يحمد في المعروف كما قلنا تصغيره وتعديله ونسيانه حتى لا تعمل ايه سلاله، او حتى تعمل سلاله ما انفقت يمينه، ورجل صدق بصدقه تلقاها حتى لا تعلم سلاله ما صنعت يمينه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اشار الى اخفاء الصدقه ونسيانها بخلاف من يمن ويعلن. لا تسيروا صدقاتكم بالمن والاذى. واضح. وسر الامر بالحسن ان الفرض لما كان يعطى بنيه الاخر لا يبالي باي شيء واي مقدار يعطى منه، فاشير الى ايثار المقام الارفع واقبلوا الله قرضا حسنا، ولكونه محقق الرجوع اليه، لان الفرض من خطأ القرض ان الانسان يفرض بنيه يعود بخلاف الهبه. واضح. القرض يعني يسلفه او يعطيه الدين من اجل ان يرد له بعض ذلك، واضح، يرد له يعني بدله او مثله. لان الانسان اذا بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى، لانه يكون على يقين، المؤمن يكون على يقين من انه سوف يرجع اليه اضعاف مضاعفه ببركه الله تبارك وتعالى. فلكونه محقق الرجوع اليه دل التعبير به على تحقق العوض هنا. ولذلك قال واقرضوا الله قرضا حسنا. فهذا هو سر بذل المال في سبيل الله وفي الخيرات على احسن وجه. فانت اذا بذلت هذا المال هو لن يذهب سدى، ولكن رجوعه اليك امر محقق حتى سمي قرضا، فكانك تكره الله والله سوف يعيد اليك ثوابه طبعا اضعافا مضاعفه. وما تقدموا لانفسكم من خير، اي في الدنيا من صدقه او نفقه في وجوه الخير او عمل بطاعه الله او غير ذلك من اعمال البر، تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا، اي اعظم اجرا، اي اعظم ثوابا مما عندكم من متاع الدنيا. واستغفروا الله، اي سلوه غفران ذنوبكم. استغفروا الله العظيم. واستغفروا الله، اي اسالوا الله سبحانه وتعالى غفران ذنوبكم، ان الله غفور رحيم، اي ذو مغفره لذنوب من تاب اليه واناب، وذو رحمة أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. إن تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم هذه الذنوب ويرحمهم فلا يعاقبهم عليها بعد أن تابوا منها. لا نكتفي الليلة بهذا الحظ، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.